الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مهارات التعلم الذاتي. تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نرحب بكم إلى وحدة جديدة في مادة التعلم الذاتي، تعلم كيف تتعلم، والتي ستكون بعنوان أدوات التعلم الإلكتروني. قبل الحديث يسعدنا أن نطرح التساؤلات التالية: 1- كيف تستفيد من شبكة الإنترنت في تعليمك؟ 2- ما هي مجالات توظيف الفيديو والتلفزيون في التعليم؟ 3- كيف تستفيد من الهاتف الجوال في التعليم؟ عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تشتمل هذه الوحدة على المحاور التالية: 1- توظيف شبكة الإنترنت في التعليم. 2- مجالات توظيف الفيديو والتلفزيون في التعليم. 3- الاستفادة من الهاتف الجوال في التعليم. ويمكن تفصيل تلك المحاور على النحو التالي: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، المحور الأول هو توظيف شبكة الإنترنت في التعليم. فما هي شبكة الإنترنت؟ هي عبارة عن شبكة تضم عددا هائلا من الشبكات المتصلة ببعضها البعض على امتداد العالم عن طريق خطوط هاتفية أو الأقمار الاصطناعية تتيح الاتصال المتواصل بين أطراف الشبكة. ما هي مزايا استخدام الإنترنت في التعلم والتعليم؟ تكمن أهمية توظيف الإنترنت في عمليتي التعليم والتعلم في المزايا التالية: 1- قدرة الشبكة الهائلة على استقبال وحفظ وتخزين ومعالجة وتصنيف واستخراج قدر كبير من البيانات في مختلف جوانب المعرفة. 2- إمكانية التواصل بين عدة أشخاص من أماكن متعددة ومتفرقة للتفاهم حول موضوعات معينة. 3- مساعدة الباحثين في إعداد أبحاثهم بدرجة عالية من السرعة والدقة. 4- تسهم الشبكة في نقل البرامج والصور والأصوات بسهولة ويسر. 5- قلة تكلفة الاتصال بالعالم الخارجي. 6- الحصول على الكثير من البرامج بدون مقابل. 7 المرونة المكانية والزمانية، حيث يستطيع الطلاب الحصول على المحتوى في أي مكان وفي أي وقت. 8 التعامل مع شرائح مختلفة من مجتمعات متعددة. 9 ليس لها علاقة بتطبيق الأجهزة وأنظمة التشغيل بين المستقبلين ومواقع الإرسال. 10 إعطاء التعليم صفة العالمية وتجاوز المحلية والمساعدة في تكوين علاقات عالمية. 11 الإقلال من أعباء المعلمين التعليمية والقيام بالكثير من الأدوار نيابة عنهم. 12 إيجاد فصل بدون حائط أو ما يسمى بالفصل الإلكتروني. 13 تطوير مهارات الطلاب على استخدام الكمبيوتر. ما مجالات استخدام الإنترنت في التعليم؟ تتعدد مجالات استخدام الإنترنت في التعليم، وأهم هذه الاستخدامات هي: 1 التعلم عن بعد. 2 تستخدم في التعلم التعاوني بالتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين والخبراء. 3 استقبال الكثير من الخطط العالمية. 4 برامج الكمبيوتر المتاحة مجانا أو شبه مجانا للمجال التعليمي. 5 تعلم كثير من اللغات الأجنبية وممارستها. 6 ربط كثير من المدارس أو الفصول في البلد الواحد أو في بلدان متعددة معا بهدف تقديم خبرات مشتركة للطلاب. 7 الحصول على أبحاث كاملة أو ملخصات للأبحاث العلمية الموجودة في المجلات. 8 التواصل بين المعلمين لتبادل الأفكار والخطط التدريسية والمشاركة في النقاشات التربوية. ولكن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هنا معوقات وسلبيات تحد من استخدامنا لشبكة استخدام الإنترنت، فما هي يا ترى؟ إن أهم العقبات والسلبيات لاستخدام شبكة الإنترنت ما يلي: 1 التكلفة المادية في بعض الدول خاصة اليمن، فما زالت تعريفة الاتصالات مرتفعة والتكلفة المرتفعة لأجهزة الكمبيوتر. 2 المشاكل الفنية مثل انقطاع الاتصال بشكل مفاجئ ودخول الفيروسات للجهاز. 3 اتجاهات المعلمين السلبية نحو استخدام الشبكة في التعليم. 4 هيمنة اللغة الإنجليزية لمعظم المادة في الشبكة، ولا يتوفر إلا ما يقارب 1% باللغة العربية. 5 المواقع الممنوعة وغير الأخلاقية. 6 الموثوقية، فالشبكة تحتوي على الكثير من المعلومات المغلوطة. 7 بطء بعض الأجهزة خاصة ذات المودم البطيء. ما هي خدمات شبكة الإنترنت؟ تتمتع شبكة الإنترنت بخدمات كثيرة، منها: 1 البريد الإلكتروني، وهو خدمة تبادل الرسائل آليا مع مستخدمين آخرين، ويعد البريد الإلكتروني أكثر خدمات الإنترنت استخداما وأوسعها انتشارا. 2 خدمة نقل الملفات FTP، هو عبارة عن نظام من أنظمة يستخدم لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر. خدمة القوائم البريدية. خدمة القوائم البريدية Mailing Lists، تستطيع أي مجموعة من الناس لهم اهتمامات مشتركة إنشاء قوائم في مختلف التخصصات والمجالات بواسطة عناوين البريد الإلكتروني. 4 خدمة المجموعات الإخبارية News Groupings، تعد خدمة المجموعات الإخبارية من الخدمات الهامة التي تقدمها شبكة الإنترنت ويستفيد الكثير من الأفراد، وهي نظام يتألف من آلاف من لوحات النشرات الموزعة التي تتناول موضوعات محددة. 5. خدمة الاتصالات عن بعد. تتيح هذه الخدمة لأي مستخدم أو مشترك في الشبكة الاتصال بأجهزة الكمبيوتر المختلفة على مستوى الشبكة وتنفيذ برامجه عليها، كما تتوفر حاليا برامج تمكن من الاتصال لأجهزة الهاتف. 6. خدمة المحادثة أي الدردشة، ويقصد بها أنه بإمكان أي مستخدم للشبكة من التحدث مباشرة إلى أحد الأشخاص من خلال الكمبيوتر بدلا من التليفون، وبمعنى أدق من خلال إرسال النص عن طريق لوحة المفاتيح، ويمكن أن تكون صوتية أو فيديو صوت وصورة، وبمعنى أدق من خلال إرسال النص عن طريق لوحة المفاتيح، ويمكن أن تكون صوتية أو فيديو صوت وصورة. 7. محركات البحث، وهي عبارة عن صفحة يتم من خلالها البحث عن المعلومات في المواقع التي نرغب في التعرف عليها، حيث تحتوي شبكة الإنترنت على كميات هائلة من النصوص المكتوبة والأصوات المسموعة والصور وأفلام الفيديو. ويمكننا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة استعراض بعض تلك الخدمات بشكل أكثر تفصيلا وفقا لما يلي. محركات البحث، توظيف محركات البحث في العملية التعليمية. هناك العديد من الجوانب المهمة التي يمكن الاستفادة منها من خلال استخدام محركات البحث في العملية التعليمية، ومن تلك الجوانب ما يلي: تعريف الطلاب بمصادر التعلم المتنوعة مثل الصور والرسوم والأشكال الخطية والأفلام، إكساب الطلاب مهارات البحث والتقصي وتنمية مهارات التعليم الذاتي. محركات البحث، توظيف محركات البحث في العملية التعليمية. هناك العديد من الجوانب المهمة التي يمكن الاستفادة منها من خلال استخدام محركات البحث في العملية التعليمية، ومن تلك الجوانب ما يلي: تعريف الطلاب بمصادر التعلم المتنوعة مثل الصور والرسوم والأشكال الخطية والأفلام، إكساب الطلاب مهارات البحث والتقصي وتنمية مهارات التعليم الذاتي، التعرف على أنشطة الجامعات ومراكز البحوث التربوية والتعليمية، الحصول على المواقع الخاصة بالمؤسسات التعليمية التي قد تكون غير معروفة للجميع، تساعد على التغلب على مشكلة عدم القدرة على كتابة عناوين المؤسسات والمكتبات. أنواع البحث التي تتم على شبكة الإنترنت، هناك عدد من الصفحات على شبكة الإنترنت تؤمن لك واحدة من ثلاثة أنماط لإيجاد معلومات محددة، هي: 1. البحث عن طريق الموضوع، يسمى هذا النوع بالدليل، حيث تكون المواقع في شبكة الإنترنت مرتبة حسب المواضيع المتفرعة كالدليل التليفوني. 2. البحث عن طريق الكلمات المفتاحية، لاستخدام هذا النوع من البحث يتم كتابة كلمة أو بعض كلمات ذات صلة بمتغيرات الموضوع في مربع البحث، ثم النقر على زر بحث سيرش أو الضغط على مفتاح إدخال إنتر، حيث تنتج عن البحث قائمة بالمواقع المقترحة التي تبدو مرتبطة بالموضوع. 3. البحث الجبري، بولين، يستخدم هذا النوع من محركات البحث الكلمات المفتاحية بالإضافة إلى استخدام أدوات الربط بين تلك الكلمات مثل و لا أو not or and. البريد الإلكتروني إيميل. مميزات البريد الإلكتروني: 1. السرعة، فبواسطة البريد الإلكتروني يمكن إرسال الرسائل والملفات في أي مكان من العالم في ثوان معدودة. 2. الاقتصاد في التكلفة، يعد من أرخص وسائل الاتصال. 3. الإرسال والاستقبال من وإلى عدة عناوين في وقت واحد. 4. إمكانية احتواء الرسالة على بيانات غير نصية مثل الصور والأصوات والفيديو. 5. لا يتقيد مستخدم البريد الإلكتروني بالقيود الجغرافية. 6. الخصوصية، حيث يستلزم استخدام وجود كلمة مرور. 7. يمكن إرسال ملفات إضافية مرفقة بالبريد الإلكتروني سواء أكانت ملفات نص أو صورة أو صوت أو فيديو. 8. لا يتطلب استعداد جهاز الشخص المطلوب الاتصال به للاستقبال. استخدامات البريد الإلكتروني في التعليم: وسيط بين المعلم والطالب وإرسال الواجبات المنزلية والرد على الاستفسارات. وسيلة للاتصال بين المتخصصين من مختلف دول العالم والاستفادة من خبراتهم وأبحاثهم في شتى المجالات. وسيط للاتصال بين أعضاء هيئة التدريس والمدرسة أو الشؤون الإدارية. 4. يساعد الطلاب على الاتصال بالمتخصصين في أي وقت بأقل تكلفة. 5. وسيط للاتصال بين الجامعات في بلدان العالم المختلفة لتبادل الخبرات والأفكار. 6. وسيلة اتصال بين الشؤون الإدارية بالوزارة والطلاب، وذلك بإرسال التعاميم والأوراق المهمة والإعلانات للطلاب. وأخيرا وسيلة لإرسال اللوائح والتعليمات وما يستجد من أنظمة لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم. ولكن ما هي طرق الحصول على العناوين الإلكترونية؟ الحصول على البريد الإلكتروني لشخص معين أو جهة معينة يكون بإحدى الطرق التالية: من خلال الشخص نفسه أو الجهة نفسها، بملاحظة عنوان الراسل عندما تتلقى منه أي بريد إلكتروني، لأنه يكون مسجل في الجزء العلوي للرسالة الواردة. 3. بمراجعة الصفحات الاجتماعية للأشخاص مثل الفيسبوك أو تويتر. 4. قوائم البريد التي تشتمل على العناوين الإلكترونية لأشخاص لديهم اهتمامات وهوايات مشتركة ويهتمون بتبادل الرسائل الإلكترونية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أيضا من الخدمات الهامة كما ذكرنا التحاور أو المحادثة. فما المحادثة وما أشكالها؟ المحادثة على الإنترنت هي نظام يمكن مستخدمه من الحديث مع المستخدمين الآخرين في نفس الوقت، ويمكن إجراء المحادثة بأشكال متعددة هي التحاور، وتتم هذه العملية بين جهازي كمبيوتر، وتعتمد على عملية الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح أو عن طريق البرامج الإلكترونية أو عن طريق البرامج الكتابية التي تتيحها بعض المواقع. التحاور المسموع، وتتم هذه العملية أيضا بين جهازي كمبيوتر، حيث يتم استخدام سماعة الرأس أو الميكروفون لإجراء عملية المحادثة. تحاور سمعي مرئي، وتتم هذه العملية بين جهازين أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر، حيث تستخدم في هذه الحالة كاميرا خاصة بجانب الميكروفون وسماعة الرأس، ويتيح هذا الشكل من أشكال التحاور لكل طرف مشاهدة الطرف الآخر وسماع صوته في نفس الوقت. فما مميزات المحادثة؟ تتمثل أهمية مميزات خدمة التحادث عبر شبكة الإنترنت في الآتي: 1- توفر إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المتواجدين على البرنامج في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت. انخفاض التكلفة مقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى التي تتيح الاتصال المباشر بين الأفراد. إمكانية تكوين قناة وجعلها خاصة لعدد محدود ومعين من الطلاب والطالبات والأساتذة، تستخدم للتعرف على أفراد من بيئات مختلفة، تسهم في تبادل الخبرات والأفكار بين الأفراد. ما هي تطبيقات المحادثة في التعليم؟ يمكن توظيف المحادثة والتحاور عبر شبكة الإنترنت في العملية التعليمية في مجالات متعددة، أهمها عقد الاجتماعات باستخدام الصوت والصورة بين أفراد المادة الواحدة مهما تباعدت المسافات، التغلب على مشكلة نقص الأساتذة فيمكن تسجيل الطلاب في أي فرع من فروع الجامعة، إمكانية بث المحاضرات من مقر الجامعة أو الوزارة مثلا إلى أي مكان في العالم، عرض التجارب العملية مثل العمليات الطبية والتجارب المعملية على الطلاب في مختلف الأماكن بصورة متزامنة أو غير متزامنة، استضافة عالم أو أستاذ من أي مكان في العالم لإلقاء محاضرة على طلاب الجامعة بنفس الوقت، عقد الاجتماعات بين المدراء مشرفين دون الاضطرار للسفر إلى أي مكان للاجتماع، عقد الدورات العلمية عبر الإنترنت والحصول على شهادة في نهاية الدورة، تقضي على بعض المشكلات النفسية لدى بعض الطلاب كالخجل والانطواء، تشجع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجال التعليمي على تكوين صداقات مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، والآن إلى المحور الثاني، وهو توظيف التلفزيون والفيديو في التعليم. مميزات استخدام التلفزيون في التعليم: يتميز استخدام التلفزيون في التعليم بعدة مميزات، أهمها الواقعية، فهو يجمع بين الصوت والصورة والحركة، الفورية حيث يعرض الأحداث وقت وقوعها، يتيح تكافؤ الفرص للمشاهدين في أماكن متباعدة، يتيح إمكانية عرض الأماكن والأحداث الخطيرة أو البعيدة أو المكلفة، يمكن من دراسة التفاصيل الدقيقة والمجهرية، وذلك باستخدام خاصية تكبير الأشياء لتوضيح هذه التفاصيل، يمكن معالجة بعض المشكلات التعليمية مثل صعوبة توفير المدرسين والأجهزة والتقنيات التعليمية، إضفاء جو من المتعة والتشويق والفعالية لعملية التدريس. عزيز الطالب، عزيزة الطالبة، هناك عوامل واعتبارات يتوقف عليها نجاح استخدام التلفزيون في التعليم يجب أن تراعى. أهمها تطابق وتوافق ما يسمع مع ما يشاهد، عدم إطالة الشرح على صورة ثابتة حتى لا يصاب المشاهد بالملل، وضع إشارة واضحة عند الانتقال من لقطة مرئية مسموعة معينة إلى الأخرى، ويفضل أن يوضع خط لحجز كل لقطة. صياغة المعلومات على شكل تساؤلات ومحاولة إيجاد إجابات لها، استثارة تفكير الطلاب وشد انتباههم إلى ما يقدمه البرنامج، ارتباط برامجه بأهداف المنهج والدرس والمقررات، التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحطة الإرسال التلفزيوني فيما يخص تكاليف الإنتاج وفريق الخبراء، تنظيم الجدول المدرسي بحيث يتلائم مع مواعيد الإرسال، أن يكون عمل مدرس الفصل متكاملا مع عمل مدرس التلفزيون، تراعي لغته مستوى الطالب، تنوع الوسائط والأدوات التعليمية المستخدمة في البرنامج للوصول لتحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة. ولكن ما هي معوقات استخدام التلفزيون في التعليم؟ بالرغم من تلك المميزات للتلفزيون، إلا أن هناك بعض نواحي القصور والعقبات التي تحول دون توظيفه في ظل النظام التعليمي المعمول به حاليا. من أهمها: 1- تمثل وسيلة اتصال في اتجاه واحد، ويمكن التغلب على ذلك باستخدام الهاتف بين مقدم البرنامج والمستمعين. 2- لا يستطيع المعلم أن يتابع مدى فهم الطلاب لموضوع الدرس. 3- لا يستطيع الطلاب فحص النماذج والعينات التي قد يتضمنها البرنامج التلفزيوني. 4- تقدم برامج التلفزيون في مواعيد محددة قد لا تتناسب مع الجدول المدرسي، ويمكن التغلب على ذلك بتوزيع جدول تحدد فيه مواعيد البث على المدارس. 5- لا يستطيع المعلم التحكم في عرض البرنامج ووقته، وعدم قدرته على إيقاف عرض البرنامج. 6- بعض المباني المدرسية الحالية غير مجهزة بقاعات مخصصة لاستقبال البرامج التلفزيونية. ما هي مميزات توظيف الفيديو في التعليم؟ يتميز الفيديو بعدة مميزات وفوائد جعلت التربويين ينادون باستخدامه في التعليم، خاصة تعليم المجموعات الكبيرة. وأهم تلك المميزات هي إمكانية إنتاج برامج فورية بتكاليف زهيدة، توفير الوقت للمعلم والطالب لأن البرامج تكون جاهزة فيستغل المعلم الوقت للقيام بأعمال أخرى، مشاهدة البرنامج قبل عرضه مما يتيح تقييمه وتطويره وتحسينه، تسجيل بعض الدروس مثل التربية العملية لمعرفة مدى إتقان المتدرب، تسجيل بعض المشاهد المهمة وعرضها إذا دعت الحاجة إليها مستقبلا، تسجيل بعض المحاضرات والدروس النموذجية من أجل الاستفادة منها. والآن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مع المحور الأخير وهو استخدام الهاتف الجوال في التعليم. خدمات الهاتف الجوال، الخدمات التي تقدمها الهواتف النقالة كثيرة، منها خدمة الرسائل القصيرة، خدمة البلوتوث، تربط مجموعة من أجهزة الاتصال المحمولة مع بعضها البعض بروابط لاسلكية قصيرة المدى مثل الهواتف النقالة. ثلاثة، خدمة الوسائط المتعددة MMS، تتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال واستقبال الرسائل متعددة الوسائط MMS، حيث يمكن تبادل الرسائل النصية ولقطات الفيديو والرسوم المتحركة والصور الملونة. ما هي مزايا استخدام الأجهزة المتنقلة في العملية التعليمية؟ يمكن استخدام أجهزة الهواتف النقالة في الكثير من المهام التعليمية كأداة مساعدة للتعلم الذاتي للطلاب، كما يتضح مما يلي: يمكن للطلاب التفاعل مع بعضهم البعض ومع المعلم مباشرة بالاتصال أو عبر الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة. صغر حجمها وسهولة التنقل بها. معظم الأجهزة المتنقلة التي تحمل المذكرات والكتب الإلكترونية تكون أخف وزنا وأصغر حجما وأسهل حملا. تساعد برامج الكتابة اليدوية على الأجهزة النقالة على تحسين مهارات الكتابة اليدوية لدى الطلاب. الكتابة اليدوية باستخدام القلم هي أكثر سهولة من استخدام لوحة المفاتيح والفأرة، خاصة مع الأجهزة النقالة التي تسمح بالكتابة المباشرة على الشاشة. تبادل المعلومات والملفات سواء كانت نصوص أو صور أو صوت عبر الشبكة اللاسلكية مثل البلوتوث يسهل للمعلمين استخدامه في توزيع الأعمال على الطلاب حتى وإن كانوا في أماكن سكناهم. يمكن استخدام تلك الأجهزة في أي وقت وأي مكان، في المنزل أو في السيارة أو في مكان العمل. تسهل تعميم تغيير موعد المحاضرات الذي قد يحدث نتيجة أي طارئ. تتيح الرسائل إمكانية التواصل مع الأفراد في شتى بقاع الأرض بتكلفة رمزية. تعد الأقلام الرفيعة أكثر ملائمة وسهولة لتصفح مواقع الإنترنت، بحيث يمكن النقر مباشرة على الروابط لينكس بالقلم بدلا من استخدام الماوس. جذب المتعلمين، فالشباب الذين تسربوا من التعليم يمكنهم الاستفادة من أجهزة الهاتف النقال في تنمية مهاراتهم. تتوفر في بعض الأجهزة النقالة كاميرات تصوير فوتوغرافية وفيديو، مما تتيح تصوير المشاهد التعليمية بسهولة ويسر. تؤدي أجهزة الهواتف النقالة إلى سد الفجوة الرقمية، لأن تلك الأجهزة تكون أقل تكلفة من الحاسبات المكتبية. تمكن أولياء أمور الطلاب من متابعة مستوى أبنائهم من خلال المشاركة في خدمة الرسائل القصيرة مع المدرسة ومتابعة تطور مستواهم التعليمي. يمكن من خلال الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة معرفة نتائج البحوث والدراسات في التخصصات المختلفة. تمكن الطلاب من متابعة التكليفات اللازمة عليهم عند تعذر حضورهم الدرس لأي سبب. ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه التعلم؟ ما هي التحديات أو الصعوبات التي تواجه التعلم الجوال المتنقل؟ أهم التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم المتنقل تتمثل فيما يأتي: صغر حجم شاشة أجهزة الهواتف النقالة الشخصية، مما يقلل من كمية المعلومات التي يتم عرضها. محدودية سعة وسائط التخزين في الهواتف النقالة، وإن وصلت سعة ذاكرة بعض الأجهزة إلى 16 جيجا. يستغرق عمل البطاريات مدة قصيرة، ولذلك تتطلب الشحن بصفة مستمرة، ويمكن فقد البيانات إذا حدث خلل عند شحن البطارية. عدم ضمان سرعة وصول الرسالة إلى المستقبل، فقد تأخذ زمنا طويلا حتى وصولها، يمكن فقده أو سرقته بسهولة أكثر من أجهزة الحاسبات المكتبية. أقل قوة ومتانة من أجهزة الحاسبات المكتبية. صعوبة استخدام الرسوم المتحركة خاصة مع الهاتف النقال. تغير سوق بيع هذه الأجهزة المتنقلة بسرعة مذهلة، مما يجعل الأجهزة قديمة بشكل سريع. تقل كفاءة الإرسال مع كثرة أعداد المستخدمين للشبكات اللاسلكية. هناك صعوبة في الطباعة إذا لم يتم توصيل الجهاز بشبكة ما نت وورد. ماذا تراعى عند الاتصال بالهاتف؟ مع انتشار الهاتف وتزايد استخدامه، لا بد أن تراعى عدد من المبادئ والقواعد عند الاتصال. أهمها التأكد من فعالية استخدام الهاتف للموضوع، وعدم الحاجة للمقابلة الشخصية أو الرسالة المكتوبة. تحديد الوقت والتاريخ المناسب لإجراء المكالمة. الاستحضار الذهني للطرف الآخر. تحديد مواضيع المكالمة مسبقا واستحضار الأفكار. تحديد مواضيع المكالمة مسبقا واستحضار الأفكار. استخدام أساليب لطيفة في المحادثة والاستفسار. تسجيل أهم النقاط بعد المكالمة للتنفيذ. قبل طلب الرقم، استحضر الشخص الذي سوف تطلبه في ذهنك. اترك رسائل حتى تعطي نتائج. حاول ما أمكن أن ترد على هاتفك شخصيا وأن تطلب مكالمتك مباشرة. حاول جاهدا أن تستعمل لغة مفعمة بالحيوية. تجنب القيام بأي عمل أثناء مكالمتك الهاتفية. إذا كانت الرسالة التي تود إبلاغها تحتوي على معلومات معقدة ومفصلة ومبهمة، فمن الأفضل أن تقوم بإبلاغها عن طريق المقابلة الشخصية أو برسالة خطية. متى حققت الغرض من مكالمتك، انهي المكالمة. عليك أن تقوم بتقييم الأثر الذي قد يتركه جهاز الرد على المكالمات على عملك. وعند كثرة الاتصال والتعامل مع الهاتف وكثرة الكلام عن طريقه، خاصة مع انتشار مجموعات الاتصال التي تتيحها شركات الهاتف لجذب عدد أكبر من المشتركين، يراعى ما يلي: إنهاء السؤال عن الصحة والأحوال الاجتماعية بأسرع وقت وبالأسلوب المناسب. إشعار الطرف الآخر بقصر وقت المحادثة. ألا يسمح للحديث بالخروج عن الموضوع الذي تم الاتصال من أجله. عزيزي الطالب، عزيزة الطالبة، تناولت هذه الوحدة المحاور التالية: 1. توظيف شبكة الإنترنت في التعليم. مجالات توظيف الفيديو والتلفزيون في التعليم. الاستفادة من الهاتف الجوال في التعليم. وقبل نهاية هذه الحلقة، يسعدنا أن نطرح عليكم تساؤلات سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة، وهي: ما هي أهمية التقويم وما أنواعه؟ كيف تستعد للاختبار وماذا تعمل خلال الاختبار؟ نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهارات التعلم الذاتي.
تعلم كيف تتعلم. الإعداد الدكتور يحيى قطران. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأكبري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.